بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد.
تقدم البحث بشيء من التفصيل عن حقيقة الأحكام الوضعية والنظريات المختلفة التي قدمها علم الأصول للحكم الوضعي، ولاحظنا أن في آخر المطاف أنه ينبغي أن نبحث في أن الحكم الوضعي هل ينطلق من ملاك على غرار الحكم التكليفي، وما هي طبيعة علاقته بملاكاته. أضف إلى ذلك أن الحكم الوضعي هل يكون متضادا مع الحكم الوضعي الآخر الذي يكون من سنخه، من مثلا مجاله. أن تدرون الأحكام الوضعية ربما هي تجتمع في شيء واحد لكن من جهات مختلفة، فمثلا يمكن أن يكون الشيء ملكا ونجسا أو طاهرا، ولكن عندما نقول أن الأحكام الوضعية متضادة أو ليست متضادة نقصد الأحكام الوضعية التي تكون من جهة واحدة، يعني يمكن أن تجتمع ملكيتين في شيء واحد، مثلا ملكية مع ملكية لشخص آخر، أو يمكن أن يكون شيء ما طاهرا ونجسا في شيء، يعني في آن واحد من جهة واحدة، وما أشبه ذلك من الأمور. على أي حال، هذه هاتان المسألتان مما ينبغي أن يستكمل به البحث في الأحكام الوضعية. ولكن بما أن هذين الأمرين كمسائل لم تحرر بعد في مطالبنا حتى بالنسبة إلى الأحكام التكليفية، وربما تكون بعض جهاتها مرتبطة بنفس الحكم لا حيث أنه تكليفي أو أنه وضعي، فلهذا ينبغي تأجيل البحث في ملاكات الأحكام الوضعية وفي تضادها إلى محله من سلسلة أبحاثنا في حقيقة الحكم الشرعي، لأن من أهم محطات البحث في الحكم الشرعي أن نتبين طبيعة علاقة الحكم مع ملاكاته. هل أنه لا بد أن ينشأ من ملاكات في المتعلق، ينشأ من ملاكات في الجملة ولو في الجعل مثلا؟ تعرفون هذه المسائل مهمة جدا ولا بد أن تحرر، وهو محل بحثها هو في مباحث الحكم الشرعي، وكذلك مسألة تضاد الأحكام. فلهذا ليس من المناسب أن نستعجل البحث في هاتين المسألتين قبل أن نبحث القضية المسألتين في كشأن من شؤون الحكم الشرعي، فيؤجل البحث ويكون في محله. بقي أن نبحث عن الأحكام الشرعية، عن تقسيمات الحكم الشرعي. احنا دخلنا في الحكم الوضعي لأنه من أول البحث عندما حددنا منهجية البحث في الحكم الشرعي قلنا أنه لابد أن نبحث عن حقيقته، ثم عن تقسيماته، ثم عن مراتبه، وأيضا المسائل الأخرى تأتي مثلا عن علاقته بالملاك، عن التضاد، وما إلى ذلك من الأمور. فإحنا أول ما بدأنا تحدثنا عن حقيقة الحكم الشرعي، ثم بدأنا نتحدث عن تقسيماته. التقسيم الأول الأساسي هو انقسام الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، وتقريبا أكل يعني أهم مسائل الحكم الشرعي الحكم الوضعي تبينت بعد أن لاحظنا الحكم الشرعي التكليفي، أيضا لاحظنا أقسامه الوجوب والحرمة والإباحة وكذا، أيضا وقفنا عندها. الآن لابد أن نكمل البحث في التقسيمات، المنهجية هكذا تقتضي أن نستكمل البحث في التقسيمات، تقسيمات الحكم الشرعي. فنقول أن الحكم الشرعي قد ينقسم إلى تقسيمات أخرى غير ما ذكرنا. طبعا كل تقسيم هو له جهته التي على أساسها يتم التقسيم. ينقسم الحكم الشرعي، قبل أن ندخل في التقسيم احنا راح نتحدث عن الحكم الظاهري، نتحدث عن الحكم مثلا الغيري، ونتحدث عن الحكم الثانوي وإلى آخره. ولكن لا ندخل في الأبحاث كما دخلنا في الحكم الوضعي، وإنما نشير إليها إشارة. لماذا؟ في الحقيقة هذه مسألة منهجية احنا نحتاج أن نتبينها، لكن هي مهمة. أنه احنا بعد أن بنينا أن نبحث في حقيقة الحكم الشرعي، حق المسألة بشكل طبيعي أنه نبحث في كل واحد من هذه التقسيمات كما بحثنا في الحكم الوضعي والحكم التكليفي وحقيقتهم، فنأتي إلى الحكم الواقعي والظاهري ونبحثه أيضا بشكل مفصل، وكذلك الغيري والنفسي وإلى آخره من التقسيمات المتعددة. ولكن احنا لاحظنا المنهج الأصولي المتبع عند الأعلام مثلا قبل الشيخ الأنصاري وعند الشيخ وبعد الشيخ وإلى اليوم تقريبا، أن هذه الأبحاث بحثت في مواضع متفرقة من علم الأصول. فإذا صار البناء أن نجمعها ونبحثها هنا، في الحقيقة هذا سيجعل منهجية البحث عندنا بعيدة عن المنهجية السائدة في علم الأصول. احنا لو كنا نريد نناقش الموضوع بمعزل عن آراء الأصوليين، ربما منهجية البحث هي هكذا تقتضي أن نعالج كل واحد من هذه الأمور في نفس هذا المطلب. ولكن احنا نجد أن الحاجة البحثية للطلبة للباحثين في علم الأصول عموما هي أنهم يجدون الأبحاث في مواضع متشابهة متقاربة. فهذه الحاجة البحثية وإن كانت هي من الشؤون العملية، مو الشؤون اللي هي ترجع إلى أصل النظريات العلمية، وإنما من الناحية العملية كيف نبحث وكيف نراجع وكيف بسهولة نعرف موضع هذه المسألة ونظر هذا الأصولي أو ذاك في المسألة، فوجدنا أن هذه الجهة العملية للبحث العلمي الأصولي أولى من الجهة الموضوعية المنهجية. إن هو غرضنا مو أنه احنا نجي نبين فقط رؤيتنا الأصولية، حتى احنا ما مهتمين أنه ننساق مع الحالة الأصولية الشائعة السائدة، فضلا عن أن يكون هناك مصحح لغرض للاستقلال والتجديد والتغيير. صحيح نعتقد هذا الدافع هو في الدافع غير يعني محترم باختصار، أن واحد هو إلا يريد يغير ويريد يجدد ويريد كذا ويريد يبرز مثلا من ملامح وخصوصيات، هذا أصلا مو مناسب. المهم أنه كيف تذلل الأفكار والمطالب للوصول إلى الحقائق، هذا هو غرضنا، نريد نوصل إلى حقائق الدين. ف فهذا الطالب من يجي يصير بناء أبحاث الحكم الظاهري يأخذه هنا. أبحاث الحكم الظاهري عادة وين تبحث؟ تبحث في بداية مباحث الأمارات والحجج، صحيح؟ فيصير فرد فجوة في البحث، من يشوف هناك يشوف المطلب ما موجود، هو هناك سيحتاج المطلب كثيرا. إذا بنى على مسلك الطريقية سيكون كذا، إذا بنى أن المصلحة في الجعل سيكون كذا، تدرون هذه المسائل هي مرتبطة بفهم الأدلة. زين، هذا يجي يبحثها في بداية علم الأصول في المقدمات في مباحث الحكم الشرعي، وهناك في محل الحاجة الطبيعية يقول له كما تقدم وكما يأتي، هذا مو ما راح يكون نافع. فآثرنا تقديم المصلحة العملية البحثية على الجهة الموضوعية العلمية، لأنه هو المهم أنه تذلل المطالب والأفكار للوصول إلى الحقائق. فحتى لو كانت المنهجية ليست مقنعة عندنا فليكن، احنا الآن بينا المطلب، قلنا أن المنهجية الأنسب من الناحية العلمية هو هذا، لكن احنا عملا سنجري على ما جرى عليه الأعلام، لا هم من باب أنه احنا نحاول أنه مهما أمكن مثلا أن نكون نتبع ما وجدنا عليه آباءنا العلميين مثلا، لا، هذه همات مو غاية. الغاية العملية الحقيقية اللي تستحق هو ماذا؟ هي ماذا؟ هو أنه المطالب تتيسر بطريقة يمكن للباحث والطالب العلم الذي يطلب العلم ويبحث عن العلم يمكن أن يجدها بشكل ميسر أكثر مما يكون أدنى أهمية أنه نحفظ هذه المطالب بطريقة جدا مطابقة لمنهج البحث العلمي. هو منهج البحث العلمي المفروض أن يكون غرضه الأساس هو أنه كيف تتيسر المطالب للوصول إلى الحقائق. فإذا كان هناك اتجاه عام، هذا الاتجاه العام ليس مقنعا لنا في منهجيتي، لكن نحن مقتنعون بأننا نسير معه لأجل أن تتيسر المطالب بهذا النحو. فلهذا ماذا سنفعل؟ سنأتي إلى التقسيمات نشير إليها واحدا واحدا من التقسيمات المهمة في الحكم الشرعي، ثم نشير إلى مواضعها من البحث الأصولي. فنقول ابتداء الحكم ينقسم الحكم الشرعي إلى حكم واقعي وحكم ظاهري. التقسيم بالحقيقة راح يصير التقسيم الثاني بعد التقسيم الأول إلى الحكم التكليفي والوضعي. المراد من الواقعي هو ما لم يؤخذ في موضوعه الشك بل يحمل على متعلقه بغض النظر عن الشك فيه، الشك في الحكم، في قبال الحكم الظاهري، وهو ما أخذ في موضوعه الشك في الحكم الواقعي. واضح إن شاء الله. وهناك كلام طويل في حقيقة الأحكام الظاهرية، فيه الكثير من التعقيد والعمق، لأنه ينبغي تعريفه بنحو يجمع بين أمور أساسية متعددة، قد يكون من الصعوبة بمكان الجمع بينها بأجمعها، وهي أولا اشتراك الأحكام الواقعية بين العالم والجاهل، وعدم القول بالتصويب، وعدم اشتراط العلم بالحكم في الحكم. هذه الحقيقة من الحقائق الأساسية التي تمثل أصلا موضوعا لمباحث الحكم الظاهري. اثنين، تضاد الأحكام فيما بينها، الأحكام فيما بينها متضاد، ولو على الأقل الأحكام التكليفية. احنا راح يأتي بحث أن الأحكام الوضعية أيضا قد تكون متضادة بمعنى من المعاني، ولكن على الأقل الأحكام التكليفية اللي هي المساحة الأوسع من الأحكام الشرعية. الذي يريد أن يفسر وأن يحلل حقيقة الحكم الظاهري لابد أن يأخذ بنظر الاعتبار هذه الحقيقة، وهي أن الأحكام متضاد. ثالثا، كون الأحكام الشرعية تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها، وتصوير الحكم الظاهري لابد أن يكون بنحو لا يؤدي إلى تعطيل فعلية الأحكام الواقعية. أن إذا عطل فعليتها يعني صارت الأحكام الواقعية مختصة بمن يعلم بها، ما تشمل الشاك والجاهل. يعني اصطدمنا مع الأصل الموضوع الأول، يعني هذا مبدأ نعتبره، ستريد بلغتنا الثقافية اليوم نقول هذا خط أحمر علمي، أنه هذا القضية هذه من المسلمات. كيف هي من المسلمات؟ أيضا هناك بحث أنه يمكن القول بالتصويب، ما يمكن، شنو الأدلة على الاشتراك، هذا ببحث أيضا يبحث هنا في محله. زين، إذا احنا بانين على وجود الحكم الظاهري والواقعي وفعليته، ويكون إلى جنبه حكم ظاهري في نفس المتعلق، في نفس المورد، في نفس المسألة، زين كيف يجتمع الحكمان بدون أن يكون بينهما تضاد؟ نحن قلنا أن النقطة الثانية هي ماذا؟ أن الأحكام متضادة، فأنت لابد أن تفسر الحكم الظاهري بنحوين لا تقع في براثن التضاد. وأيضا إذا كانت الأحكام الواقعية ناشئة من مصالح ومفاسد، وشرع الله لعباده أحكاما ظاهرية يمكن أن يستند إليها العباد عملا، أن يأخذوا بها في مقام العمل، ستضيع مصالحه الواقعية، مصالح الأحكام الواقعية، بسبب تشريع الأحكام الظاهرية. فهذا كيف ينسجم مع المحافظة على المصالح والملاكات؟ صار واضح شنو؟ يعني احنا بعد ان بنينا على حقيقة وافترضناها انه هذه من المسلمات، وهي ان الاحكام تابعة لمصالح ومفاسد، فاذا الغرض من الاحكام، تشريع الاحكام، هو حفظ هذه المصالح، فكيف يكون التشريع نفسه منشأ في التفريط بتلك المصالح والمفاسد؟ الشارع هو ما يلزم عباده بالقهر والجبر أن يحفظوا المصالح، طبعا هو مبني القضية على اختيار في باب الأحكام، أما أن هو تشريعاته تكون منشأ أساسا في تضييع مصالح الأحكام الواقعية، هذا يريد التنظير. ولولا أننا نبني على تبعية الأحكام لمصالح ومفاسد في متعلقاتها ما كنا نحتاج إلى هذا. فإذا من يريد أن يبحث أن يقدم رؤية لحقيقة الحكم الظاهري، اختبارات صواب الرؤية هي أنها تبقى متحفظة على كل هذه المبادئ الثلاثة، هذه مبادئ البحث في الحكم الظاهري. ولاحظنا أن كثيرا من التنظيرات قد اصطدمت بأحد هذه المبادئ. مصلحة السلوكية، مسلك الطريقية، جعل الحكم المماثل، جعل الحجية، إلى آخره، هواي عندنا تنظير. يعني لعله من من أكثر المسائل الأصولية إفرازا لاختلاف الرؤية بين الأصوليين هي هذه المسألة، لأن يوجد نظريات كثيرة جدا في هذا الموضوع، المسألة لم تتبلور بعد وتنتهي تصل إلى نهاياتها، لكن هذا كله يبحث كما قلنا في البداية، يبحث في مبادئ البحث في الأمارات الظنية المعتبرة، بعضهم أصلا يحررها على أساس عنوان إمكان التعبد بغير العين. هل يمكن التعبد بغير العين؟ وشبهة ابن قبة وإلى آخره، أنه الحكم الظاهري يحرم الحلال يحلل الحرام في بالكم. هذه المسائل. إذن احنا نعرف أن من أهم تقسيمات الحكم الشرعي هو انقسامه إلى الحكم الواقعي والظاهري، وهذا الأمر يصير محل بحثه في مطلع بحث الحجج والأمارات. التقسيم الثالث للحكم الشرعي هو انقسامه إلى الحكم الأولي والثاني. والمراد من الحكم الأولي هو الحكم الذي يحمل على متعلقه بعنوانه المباشر، لا بعنوان طارئ عليه غير ملازم له. فمثلا وجوب البر بالقسم، وجوب الوفاء يعني التزام باليمين والقسم، وحرمة النظر إلى الأجنبية. حكمان واقعيان، حكمان أوليان. أما مثل جواز عدم البر بالقسم في حال العسر والحرج، هذا حكم ثانوي، لأن حالة العسر والحرج حالة ثانوية طارئة. صحيح. وجواز نظر الطبيب إلى الأجنبية في مقام التطبيب والعلاج إذا كان أرفق بحالها كما ورد في بعض النصوص، هذا أيضا حكم ثاني مو حكم أول، لأن هو مبني أنه مأخوذ فيه حالة ثانوية طارئة استثنائية. هنا نهم عندنا أبحاث كثيرة، هل أن الحكم الأولي تتعطل فعليته تماما أو تتعطل منجزيته؟ النقطة مهمة عليكم السلام. يعني لو امتثل الحكم الأولي قابل للامتثال أو مو قابل للامتثال يتعطل تماما. يعني المثال المعروف هو حكم التيمم، ليش؟ الضرر والضرر ثانوي. صحيح. فهو أصر على أن يتوضأ ويتحمل الضرر، فهل وضوء صحيح أو وضوء باطل؟ لأنه ماكو أمر بالوضوء. المسألة جدا مهمة، عملية ترتب عليها آثار. هذه وين تنقحها؟ أنه أنت تعرف أن الحكم الأولي مع طرو العنوان الثاني، والحكم الأولي قائم أو مو قائم، موجود لو ما موجود، شنو مرتبة وجوده؟ بس ملاكه موجود والآن معطل بطارئ بمانع، أو لا هو واقعا قابل للطاعة والامتثال؟ هذه المسألة تبحث عادة، ربما لم نكتب هذا، هذا البحث يبحث عادة في مسألة في قاعدة لا ضرر، اللي هي يبحثها الأصولي استطرادا في مباحث الأصول العملية. في بالكم احنا بحثناها مفصلا قبل عدة سنوات، فصلنا القول فيها وبحثنا حتى هذه الجهات، فهي محلها هناك. ولا ضرر هي من أهم الأحكام الثانوية، فهناك يبحث بعض الخصوصيات والتأسيسات الأصولية لحقيقة الحكم الثانوي في مقابل الحكم الأولي. واضح إن شاء الله. التقسيم الرابع، انقسام الحكم الشرعي إلى حكم نفسي وغيري. والمراد من النفسي ما لم يشرع لحكم آخر أو يشرع لحكم آخر، يعني المنشأ في تشريعه هو حكم آخر، كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الربا والكذب. والمراد من الغير ما شرع لحكم آخر لغيره من الأحكام الشرعية، يعني المنشأ في تشريع غيره من الأحكام التشريعية، كوجوب الوضوء للصلاة ووجوب طي الطريق للحج. لعله واضح عندكم ليش نذكر مثالين. لأنه وجوب الوضوء للصلاة هذا مقدمة شرعية، أما وجوب طي الطريق مقدمة عقلية، والمقدمة الشرعية صحيح هو أصل مقدميتها من الشارع، لكن وجوبها وجوب غيري، وجوبها وجوب غيري راح يصير، فهي أصل كونها مقدمة نعرفه من الشارع، أما طبيعة التكليف بها مثل التكليف بالمقدمة العقلية، فمقدميتها شرعية كشف عنها الشارع، صحيح؟ فهناك أيضا يبحث المشكلة. مثلا أيضا عندنا مثال آخر، حرمة تحضير الخمر لشربها، هذه مقدمة حرام. وإحنا قد نتصور أن الانقسام هو انقسام الوجوب الغيري والنفسي، يعني كان انقسام للوجوب أو فقل للاستحباب والوجوب مثلا، هذا مو صحيح. الانقسام هو انقسام الحكم الشرعي نفسه، لأنه مثل ما يصير الوجوب يصير الحرمة، صحيح؟ مو بس الوجوب، حرمة كذلك. يبقى احنا من ندخل في مباحث مقدمة الواجب نبحث أول ما نبحث الوجوب، لأن هو نأخذ العنوان مقدمة الواجب، لكن دائما لعله تذكرون في ذيل المطلب تذكر مسألة مقدمة الحرام، فهو المطلب حقيقة ماكو بخصوصية للوجوب، وإنما الانقسام إلى النفس والغيري هو انقسام للحكم مو للوجوب. يبقى هنا قد يكون بعض الأخوة الكرام يدققون ويانا يقول زين هذا انقسام الحكم الشرعي للحكم التكليفي فقط، لا هو ربما يكون حكم التكليف، لأن حكم وضعي وغيري ما إلى فالمنشأ واضح أن نقسم على هذا الأساس، يعني هذا الانقسام ما يبدو أن إلى ثمرة، القسم لابد يكون إلى ثمرة مو قضية اعتبارية، لكن بالنتيجة هو شأن من شؤون الحكم، فهذا هو ينبغي أن يؤخذ في تقسيمات الحكم، واضح إن شاء الله. بلي التكليف، نعم. إذا واحد يتأمل يصور في مورد من الموارد يصير عندنا حكم وضعي غيري، أنا ما خطر في بالي شيء، إذا تتأملون لا بأس، قد يكون تتعثرون على شيء. المشكلة الأساسية في هذا البحث بعد وضوح يعني مفردات تصورا، المشكلة الأساسية فيه بعد تبلور كثير من مقدماته، تدرون تبلورت من خلال أبحاث الأصول أن الحكم الغيري لا عقوبة خاصة فيه مثلا، يعني مو هو يعتبر هو معصية، الحكم الغيري لا ملاك خاص فيه في مقابل ملاك الحكم النفسي، صحيح لولا؟ من هالقبيل عندنا مجموعة خصائص للوجوب الغيري أو للحكم الغيري، هذه هي مذكورة تقريبا اتفقت عليها الكلمة. المسألة التي ما زالت قائمة لحد اليوم أصوليا في هذا البحث هي أن الحكم الغيري هل هو حكم شرعي؟ يوجد مبرر لأن ننسبه إلى الشارع أو هو حكم عقلي ونسبته إلى الشارع تجوزا؟ أنت تذكرون في أصول الفقه، هذا مر عليكم لأنه تدرسون مثلا هذا المطال، في أصول الفقه هناك شيء يقول الشيخ المظفر، يقول أنه ينقل عن المحقق الأصفهاني رحمه الله ماذا؟ أنه الوجوب العقلي هو يجعل الوجوب الشرعي له بعد، أو ما يقرب من هذا المعنى، يعني ماكو وجوب شرعي للمقدمة، وإنما هو نكتفي بالوجوب العقلي بالحكم العقلي، صحيح لولا؟ البعض يقول لا، هناك يترشح من الحكم النفسي حكم غيري وهذا ينسب إلى الشارع ويكون هذا مرتبطا بإرادة الشارع، لأن من أراد شيئا أراد مقدماته مثلا، على أي حال بالكم في الكفاية مثلا المطلب هكذا يقدم، مختلف عن ما يقوله مثلا محقق الأصفهاني وعما نأخذهم، على أي حال هذه المسائل أيضا هناك أمور مهمة، أنه هذا إذا صار به تكليف مرتبط بعد ببعض الأبحاث لأن هو بيان ثمراته وبمؤونة يعني تطويل بالبحث تقريبا الوقت أدركنا. مرتبط بنحو الإنحاء بمسألة أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وأيضا مرتبط بأن النهي يدل على الفساد أو لا يدل على الفساد، وأن الوجوب قبل الوقت شلون يصير فعلي، لأن هذه كلها مسائل هي متفرعة على مباحث الوجوب الغيري أو التكليف الغيري. يعني الشاهد هنا أن هذه المسائل تبحث في مباحث مقدمة الواجب، فأيضا تطلب هناك، وإن كان هو حقها الطبيعي أن تبحث هنا، لكن كما ذكرنا أنه حتى من ابتعد عن المنهجية العامة للأصول إحنا نتحرك بشكل يكون من اليسر أنه نتعاطى مع المطالب الأصولية الأخرى، وهذا أيضا هو من التقسيمات التي تكون للحكم الشرعي. وبذلك تقريبا نكون قد ذكرنا أهم التقسيمات للحكم الشرعي. إذا كان في بالكم تقسيم مهم لم نعرض له لا بأس بينه، لكن من باب دفع الداخل بعض التقسيمات أصلا هي مو حقيقية، يسموه وجوب لكن هو مو وجوب. مثلا عندنا الأمر إرشادي، أمر إرشادي أصلا هذا مو حكم شرعي، هذا الأمر شرطي. مثلا شنو يعني شرطي حقيقة؟ احنا عندنا مثلا تكليف شرطي أمثال ذلك، هذا بالحقيقة ما راح يصير حكم شرعي، هذا يصير إرشاد للشرطية، ذاك يصير هو إرشادي هو بذاته، فقد تطلق كلمة الحكم في بعض الأحيان، ولكن ربما هي لا تكون فيها حقيقة الحكم. احنا قسمنا الأمور التي هي فيها حقيقة الحكم أو يحتمل أن تكون فيها حقيقة الحكم، لأن في مسألة التكليف الغيري ربما يقول بعض الأصولين كما المحقق الأصفهاني أصلا لا يوجد انقسام، ما يكون انقسام مثل ما يقال مثلا عند باقي الأصوليين، لكن هو يحتمل فيه ذلك، ما دام يحتمل هو أيضا يكون من المناسب بحث المسألة. والحمد لله رب العالمين.